هذه إذاعة طهران والساعة فيها الثالثة بعد الظهر. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين. من طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، نحييكم سيداتي سادتي ونقدم لكم حصاد الظهيرة الإخبارية نشرعه بالعناوين. العراقي يصل العاصمة النمساوية فيينا للمشاركة في جولة جديدة من مباحثات الاتفاق النووي. الظريف يلتقي في بغداد عددا من قادة الأحزاب والشخصيات السياسية البارزة في العراق. رتل للقوات الأمريكية يتعرض إلى هجوم بالعبوات الناسفة في البصرة جنوب العراق. أهلا بكم إلى التفاصيل. بعث الرئيس الإيراني حسن روحاني برقية تهنئة إلى رئيس جنوب إفريقيا سيريل رامافوزا بمناسبة اليوم الوطني لبلاده، أعرب فيها عن أماله بتعزيز العلاقات بين البلدين والتعاون في مكافحة جائحة كورونا. وتطلع الرئيس الإيراني إلى تطور الروابط بين الجانبين وتطويرها في جميع المجالات ذات الاهتمام المشترك. وأعرب الرئيس روحاني عن تمنياته لرئيس جمهورية جنوب أفريقيا بالصحة والنجاح لشعبه ولشعبه الازدهار والتقدم. يستعد المواطنون الإيرانيون للمشاركة في الانتخابات الرئاسية المقررة في 18 من يونيو حزيران المقبل لانتخاب الرئيس 13 للجمهورية الإسلامية، وفي رصد لرأي شريحة من المواطنين الإيرانيين أعرب غالبيتهم عن عزمهم على المشاركة في الانتخابات، مطالبين الرئيس الجديد بالاهتمام بالأوضاع المعيشية والالتزام بالوعود التي يقدمها في أيام الحملات الدعائية. المزيد في هذا التقرير.
يستعد المواطن الإيراني للمشاركة في الانتخابات الرئاسية 13 رغم أن أسابيع تفصله عن هذا الاستحقاق، وهنا يأتي الحديث عما يريده الشعب من المرشح الذي يطمح الرئاسة في البلاد، فيتحدث الشعب ومطالبه تتشعب، وفي بعض الأحيان قد لا تتجاوز مطالبه حدود النصح للمرشح.
نحن نتوقع من رئيس الجمهورية أن يجعل هموم الشعب وتحسين الأوضاع المعيشية على رأس أولوياته، وأن تعمل الحكومة المقبلة على تثبيت الأسعار ومكافحة الغلاء.
ما أريده من الرئيس الجديد هو الالتزام بالوعود التي يقدمها للشعب في أيام الحملات الدعائية، وأن يجعل هموم الشعب وتحسين الأوضاع المعيشية على رأس أولوياته.
فحديث الاقتصاد قد يبدو أكثر جذابية للمواطن وهو يتابع البرامج التي بدأت تنتشر شيئا فشيئا للمرشحين المحتملين. ينظر المواطن إلى بعض الإحصائيات حول الاقتصاد ليوجه رسالة إلى من ينوي الدخول في السباق الانتخابي.
أنا أتوقع من رئيس الجمهورية الجديد الاهتمام والاعتناء بأمور الشعب والرفاه الاجتماعي ووضع حد للبطالة والسيطرة على التضخم.
وهنا الشارع يتجاوز في كثير من الأوقات حديث المعيشة اليومية ليبحث في برامج المرشحين السياسة الخارجية.
المشاركة في الانتخابات تبين اهتمامنا لأمور بلادنا أمام الجميع، خاصة الأجانب، وفي المجال السياسي يستطيع رئيس الجمهورية أن يرفع مكانة البلاد أمام الدول الأخرى وأن يدافع عن حقوق الشعب باتخاذ الإجراءات اللازمة لمواجهة التحديات التي تشهدها البلاد.
حضور الناخب الإيراني في كل الاستحقاقات الوطنية لم يكن يوما ما حدثا عابرا، بل أن مشاركته في الانتخابات تحكمها تأمين المصالح الوطنية وتحقيق مطالب عموم شرائح الشعب الإيراني.
وصل الوفد الإيراني المفاوض برئاسة مساعد وزير الخارجية عباس عراقشي إلى فيينا للمشاركة في جولة جديدة من مباحثات اللجنة المشتركة للاتفاق النووي. ومن المنتظر أن تبدأ الجولة الجديدة اجتماعاتها اليوم بمشاركة وفود مجموعة 4+1 المتشكلة من ألمانيا وفرنسا وبريطانيا وروسيا والصين وممثل الاتحاد الأوروبي. في غضون ذلك توقع مندوب روسيا الدائم لدى المنظمات الدولية في فيينا ميخائيل أوليانوف إطالة أمد الجولة الجديدة، وقال إنه لا يستبعد أن تكون هذه الجولة أطول من سابقتها. أعلنت القوة البحرية الأمريكية أن سفنا حربية أمريكية وإيرانية دخلت في مواجهة متوترة في مياه الخليج الفارسي بوقت سابق من الشهر الجاري في أول حادث من نوعه منذ عام. وأظهرت مشاهد مصورة لسلاح البحرية الأمريكية سفينة تابعة لحرس الثورة الإسلامية تقطع الطريق أمام إحدى السفن الأمريكية، ما تسبب بتوقفها بشكل مفاجئ وظهور دخان من محركها. كما وقعت مواجهة مماثلة بين حرس الثورة الإسلامية وإحدى سفن الأسطول الخامس للبحرية الأمريكية في غرب آسيا، تخللتها إنذارات متبادلة بين الطرفين، ولم تفتح السفن الإيرانية الطريق إلا بعد 3 ساعات. التقى وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف في بغداد عددا من قادة الأحزاب والشخصيات السياسية البارزة في العراق. وكان من بين الشخصيات السياسية التي التقاها ظريف 3 رؤساء حكومات سابقين، هم المالكي وعبد المهدي والعبادي. تفاصيل أوفى عن زيارة وزير الخارجية الإيراني لبغداد ولقائه كبار المسؤولين العراقيين في هذا التقرير.
قادما من الدوحة، وصل وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف إلى بغداد، حيث تصدرت الملفات الإقليمية عنوان زيارته. ظريف وخلال مؤتمر صحفي مع نظيره العراقي رحب بدور العراق ومساعيه للحوار في المنطقة، وعبر عن أمله بأن يحقق تطورات إيجابية.
نرحب بدور العراق المحوري والقوي في المنطقة، ونشكره على توفير الأرضية للحوار، ونأمل أن يؤدي إلى مزيد من التفاهم في المنطقة.
من جانبه أكد وزير الخارجية العراقي على أهمية تطوير العلاقات بين البلدين، وأن العراق بدأ يلعب دورا محوريا من أجل التهدئة في المنطقة.
الحكومة العراقية والعراق بدأ يلعب دورا محوريا في المنطقة، وأساس السياسة الخارجية العراقية الحالية هو بناء علاقات متوازنة مع الجميع ودفع الوضع إلى التهدئة وبناء العلاقات على أساس المصالح المشتركة والمبادئ المشتركة.
رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي شدد على أهمية استمرار الحوار وتبادل الأفكار بين دول المنطقة، والذي يتطلب التواصل بين مسؤولي البلدين، فيما أكد الضيف الإيراني رفض طهران لأي سلوك يؤثر سلبا على أمن العراق.
هذا الزيارة هو تأكيد على العلاقة المتوازنة ما بين الجانبين، وكذلك التأكيد على تجنيب المنطقة وإلى تقاطعات أو أزمات، وكذلك الدور العراقي في تقييم وجهات النظر ما بين الدول المجاورة. وأعتقد العراق يتبنى جانب الوساطة ما بين الجمهورية الإسلامية والسعودية.
وخلال استقباله ظريف أكد الرئيس برهم صالح أن دول المنطقة تواجه تحديات، وينبغي العمل والتنسيق المشترك والتزام الحوار لتجاوز الخلافات والاختلالات. ظريف اعتبر تنفيذ قرار البرلمان بإنهاء الوجود الأجنبي على الأراضي العراقية احتراما لسيادة العراق، وذلك خلال لقائه رئيس البرلمان محمد الحلبوسي، الذي أكد على دور الحكومة والبرلمان العراقيين في تعزيز أمن واستقرار المنطقة.
تعرض رتل للقوات الأمريكية في العراق إلى هجوم جديد بالمتفجرات في محافظة البصرة جنوب العراق. أكد ذلك مصدر أمني وقال لقد تم إعطاب 11 عجلات الرتل، غير أنه لم يتسنى بعد تأكيد وقوع خسائر بشرية في أوساط العسكريين الأمريكيين. وتزامنا مع ذلك جددت كتلة الفتح النيابية رفضها للوجود العسكري الأجنبي في العراق. وقال النائب عن تحالف الفتح محمد كريم إن البرلمان قال كلمته وحسم الأمر مشددا على وجوب التزام الحكومة بمخرجات الحوار الاستراتيجي وإنهاء وجود القوات الأجنبية. ولفت كريم إلى أن أمريكا تحاول عدم سحب قواتها من العراق رغم قرار البرلمان. ألقت القوات الأمنية العراقية القبض على 13 عنصرا إرهابيا ينتمون لعصابة داعش في محافظة نينوى وشمال البلاد. وأفادت المصادر الرسمية بأن الإرهابيين الذين تم اعتقالهم في مناطق متفرقة من مدينة الموصل اعترفوا بارتكابهم جرائم طالت المواطنين والقوات الأمنية. وفي محافظة صلاح الدين اعتقل متهمون وتمت مصادرة أبوات ناسفة خلال حملات تفتيش جرت في مناطق عدة من المحافظة. حصادنا متواصل وفيه بعد الفاصل. القوات اليمنية تسيطر على مناطق جديدة تقع على بعد كيلومترين من مدينة مأرب. قوات الاحتلال الصهيوني تهاجم حشود الفلسطينيين في منطقة باب العمود بالقدس. إرهابي النصرة يشنون أكثر من 30 هجوما في مناطق وقف التصعيد في سوريا. نرحب بكم من جديد. واصلت القوات اليمنية تقدمها باتجاه مدينة مأرب لتصبح على بعد كيلومترين فقط من داخل المدينة، ومع سيطرتها على منطقة التومة العليا واقترابها من مواقع أخرى كبدت القوات اليمنية المرتزقة خسائر بشرية كبيرة بينهم عدد من القادة، حيث تأكد مقتل المفتش العام بهذه القوات اللواء عادل القميري فيما تحدثت تقارير عن المصير المجهول لوزير دفاعه محمد المقدشي. في غضون ذلك تسارعت وتيرة الانهيارات في صفوف تحالف العدوان ما دفعه إلى إنشاء مقرات جديدة لقواته خارج المدينة وسحب آلياته العسكرية من بعض المواقع. حول التقدم العسكري للقوات اليمنية المشتركة والاقتراب من تحرير مدينة مأرب نتابع هذا التقرير.
عقارب الساعة تقترب من تحرير مدينة مأرب بشكل كامل شمال اليمن بعد سقوط منطقة التومة العليا بمحافظة مأرب، وباتت القوات اليمنية المشتركة على بعد كيلومترين فقط من المدينة في خطوة ستكون كفيلة بقطع طرق الإمداد الاستراتيجية للمرتزقة، لا سيما بعد السيطرة على التلال المحيطة بالبوابتين الغربية والشمالية الغربية لمركز المحافظة. مصادر تابعة للعدوان السعودي اعترفت في وقت سابق باقتراب القوات المشتركة اليمنية من تخوم مدينة مأرب من الجهة الغربية وسط انهيارات وانسحابات متسارعة بصفوف مرتزقة تحالف العدوان السعودي بعد مقتل العشرات من عناصرهم وتكبيدهم خسائر كبيرة على الأرض. الاقتراب من مركز مأرب اختصر المسافات أمام قوات صنعاء لتعبد الطريق نحو مستشفى الهيئة العسكرية بالمدينة، مما يجعل دفاعات ميليشيا هادي فيما تبقى من تخوم المدينة هشة وغير محصنة. مصادر خاصة أكدت مقتل المفتش العام في ميليشيا هادي اللواء عادل القميري، مشيرة إلى أن مصير وزير دفاعه محمد المقدشي الذي تعرض لكمين أثناء المعارك لا يزال مجهولا. الخسائر الكبيرة لمرتزقة العدوان السعودي جاءت بعد يومين من سقوط الطلعة الحمراء في يد قوات صنعاء لتقترب المواجهات من الأطراف الشمالية الغربية للمدينة. التحول العسكري الدراماتيكي حدث عقب استسلام اللواء 125 الموالي لهادي وإعلانه القتال مع القوات اليمنية بعدما تعرض للغدر والقصف الجوي من الطيران السعودية. مصادر قبلية في مأرب أكدت تعرض ميليشيات هادي شرق الطلعة الحمراء للخيانة من عناصر حزب الإصلاح، موضحة أن معظم المقاتلين السلفيين يتبعون القيادي الموالي للسعودية حمدي شكري. عضو المجلس السياسي الأعلى في حركة أنصار الله محمد علي الحوثي أكد أن أفضل فرصة لتوقف معركة مأرب إخراج الأجانب من القاعدة وتنظيم داعش الإرهابي منها، موضحا أن صنعاء لا تريد حسم المعركة عسكريا في مأرب، معتبرا أن دول العدوان الأمريكي البريطاني السعودي الإماراتي هي من تفرض الخيار العسكري.
هاجمت قوات الاحتلال الصهيوني مساء أمس حشود الفلسطينيين الذين احتفلوا بإزالتهم السواتر والحواجز المقامة في منطقة باب العمود بالقدس المحتلة. واعتدت هذه القوات على الشبان والنسوة والأطفال الذين رددوا الهتافات والأناشيد ورفعوا العلم الفلسطيني، وقامت بضربهم في ساحة باب العمود وباتجاه البلدة القديمة وشارع السلطان سليمان. إلى ذلك اعتقلت قوات الاحتلال 3 مقدسيين بعد الاعتداء عليهم قرب باب حطة أحد أبواب المسجد الأقصى، كما اعتدت على القاطنين قرب الباب بعد إغلاقه ومنع وصول الصائمين القادمين للإفطار في المسجد من دخوله عبر هذا الباب. هذا واتخذ رئيس السلطة الفلسطينية قرارا بإلغاء الانتخابات بذريعة رفض الاحتلال إجراءها في القدس. ونقلت الصحيفة صحيفة الأخبار اللبنانية أن محمود عباس سيعلن ذلك الخميس المقبل عقب اجتماع اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير. من جهته أعرب نائب رئيس حماس في الخارج القيادي موسى أبو مرزوق عن رفض الحركة تأجيل الانتخابات تحت أي مسوغ، مضيفا في حال رفض الإسرائيلي سنفرض الانتخابات عليه فرضا. بدورها رفضت الجبهة الشعبية التأجيل داعية إلى فرض الانتخابات بنفس الطريقة التي فرض بها أو فرض بها الشباب المقدسي إرادته على الاحتلال. استأنف نشطاء فلسطينيون إطلاق بالونات حارقة تجاه مستوطنات غلاف غزة احتجاجا على اعتداءات الجيش الصهيوني على المقدسيين العزل. من جهة أخرى شنت قوات الاحتلال حملة اقتحامات ومداهمات أسفرت عن اعتقال 9 مواطنين فلسطينيين بالضفة الغربية والقدس المحتلتين. هذا واستمرت الاشتباكات بين الفلسطينيين والقوات الصهيونية في قرية العيسوية وحي جبل الزيتون بالقدس. أعلن جيش الاحتلال الصهيوني إغلاق البحر ومنطقة الصيد بالكامل أمام صيادي قطاع غزة ومنعهم من الوصول إلى البحر حتى إشعار آخر بذريعة استمرار إطلاق القذائف الصاروخية من القطاع باتجاه المناطق التي يحتلها الكيان. فيما وصف المسؤول لجان اتحاد الصيادين في قطاع غزة تلك الخطوة بأنها عقاب جماعي لأكثر من 50,000 شخص يعتاشون من قطاع الصيد. المزيد من التفاصيل في التقرير التالي.
الاحتلال الإسرائيلي الذي يفرض منذ سنوات حصارا شاملا على القطاع وأهله برا وبحرا وجوا لم يردعه شيء في تضييق الخناق أكثر وأكثر على الفلسطينيين وإغلاق البحر أمام صيادي قطاع غزة ومنعهم من الوصول إلى البحر. أما حجة الاحتلال في ذلك فهي استمرار إطلاق القذائف الصاروخية من القطاع باتجاه المناطق التي يحتلها الكيان.
إغلاق البحر يعني عدم وجود السمك في حسبة السمك. اليوم إحنا بنتضرر كتجار في حسبة السمك من إغلاق البحر.
كيان الاحتلال وفي تصعيد عدائي واضح باتجاه القطاع وأهله أعلن بداية وعلى لسان المتحدث باسم جيشه أفيخاي أدرعي عن تقليص مسافة الصيد البحري في القطاع من 15 ميلا بحريا إلى 9 أميال ليعود بعدها بساعات قليلة ويعلن إغلاق مسافة الصيد البحري في القطاع كليا.
بعد منتصف الليل قلص مساحة الصيد من 15 إلى 9 أميال. في ساعات الصباح أغلق البحر بشكل كامل بوجه الصيادين.
مسؤول لجان اتحاد الصيادين في قطاع غزة زكريا بكر وصف خطوة إغلاق البحر أمام الصيادين بأنها عقاب جماعي لأكثر من 50,000 شخص يعتشون من قطاع الصيد في غزة. ووصف المتحدث باسم حركة حماس عبد اللطيف القانوع الإجراءات الصهيونية الجديدة بأنها تعد صارخ على حقوق الصيادين وأحد أشكال العدوان المستمر على الشعب الفلسطيني. يذكر أن كيان الاحتلال أعاد فتح منطقة الصيد المسموح بها قبالة ساحل غزة لمساحة 15 ميلا في أوائل سبتمبر أيلول الماضي بعد إغلاق وخناق محكم دام لسنوات.
أفاد مصدر عسكري روسي رفيع بأن عصابات الإرهاب في سوريا نفذت أكثر من 30 هجوما بمناطق وقف التصعيد في البلاد. وأوضح المصدر أن الهجمات توزعت على محافظة إدلب واللاذقية وحماة، مضيفا أن إحدى الهجمات أسفرت عن استشهاد جنديين بالجيش السوري والبعض من منتسبي الجماعات الإرهابية. يشار إلى أن المجموعات الإرهابية تتعمد القيام بخرق لاتفاق وقف التصعيد بهذه المناطق، يتضمن قصف العديد من المناطق الخاضعة لسيطرة الجانب السوري وسط صمت متعمد من قبل الدول الغربية. سيطرت قوات موالية للمعارضة على أجزاء من العاصمة الصومالية مقديشو غداة اشتباكات مع الجيش الصومالي احتجاجا على قرار تمديد المدة الزمنية لرئيس البلاد. وذكر شهود عيان أن هذه القوات أغلقت المنافذ المؤدية إلى بعض الأحياء بعد معارك مع الجيش الحكومي مع انتشار مسلحين وعربات مزودة بأسلحة رشاشة. قالت وزارة الدفاع الأمريكية أن اعتراف الرئيس جو بايدن بحملات الإبادة الجماعية التي ارتكبتها الدولة العثمانية بحق الأرمن لا يؤثر على العلاقات العسكرية بين واشنطن وأنقرة. المتحدث باسم البنتاغون جون كيربي اعتبر تركيا دولة مهمة في المنطقة وذات ثقل سياسي كبير. وأشار كيربي إلى حرص الجانب الأمريكي على العمل مع الحكومة التركية عن كثب الكثير من الملفات المهمة على الساحة الدولية. تتميز مدينة كربلاء العراقية المقدسة بأجوائها الروحانية الخاصة في شهر رمضان المبارك، حيث يتوجه الزائرون إلى العتبات المقدسة لإحياء ليالي الشهر الفضيل بالصلاة والدعاء وتلاوة القرآن الكريم. للمزيد حول أجواء الشهر الفضيل في مدينة كربلاء المقدسة نتوقف عند هذا التقرير.
أجواء كربلاء المقدسة في ليالي شهر رمضان المباركة لها طعم خاص تميزها عن باقي المدن في العالم العربي والإسلامي، حيث الأجواء الإيمانية والروحانية. فمع أذان المغرب ترى موائد الإفطار غطت منطقة بين الحرمين الشريفين، وبعدها يتوجه الزائرون إلى إحياء هذه الليالي المباركة بزيارة المراقد المقدسة والصلاة والدعاء وتلاوة القرآن الكريم.
لشهر رمضان طعم خاص وخاصة في كربلاء. ها هنا أجواء كربلاء بين الحرمين، بين قبتي أبي الفضل العباس وأخيه الإمام الحسين عليه السلام، تجمع كل زائري من كل محافظات. يا أجواء رمضان في هذه البقعة المباركة تختلف جذريا عن العالم كله. الإمام الحسين عليه السلام وزيارة الإمام الحسين وأجواء رمضان تختلف ولها طعم خاص يختلف كثيرا.
ما أجمل الأيام، أيام هذا الشهر المبارك ونحن في كربلاء المقدسة. كربلاء لها طعم، الأهالي يأتون ما بين الحرمين الشريفين بعد كل يوم إفطار.
وعلى عادتهم يجتمع الكربلائيون سنويا في ليالي الشهر الفضيلة للخروج للتبضع في الأسواق المحلية وشراء الحلويات أو الذهاب للمتنزهات أو الحدائق العامة.
احنا من عاداتنا وتقاليدنا بكربلاء بعد الافطار نطلع نتبضع ملابس، نتبضع للبيت مثلا حلويات، اسواق، من هاي العادات اللي يعني المعروف عنها.
شهر رمضان الحالي هو الثاني في ظل أزمة كورونا، حيث غير الكثير من الطقوس المتعارف عليها وأدت لإلغاء تقاليد متبعة كانت تعتبر هوية لشهر رمضان المبارك في الأعوام السابقة، ومنها المحافل القرآنية الجماعية والأماسي والمسابقات الرمضانية.
في الختام نذكركم بالعناوين. عراقي يصل العاصمة النمساوية فيينا للمشاركة في جولة جديدة من مباحثات الاتفاق النووي. الظريف يلتقي في بغداد عددا من قادة الأحزاب والشخصيات السياسية البارزة في العراق. رتل للقوات الأمريكية يتعرض لهجوم بالعبوات الناسفة في البصرة جنوب العراق. شكرا لحسن متابعتكم وجميل إصغائكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
قسم التمثيليات في إذاعة طهران يقدم شموس لا تغيب. بلال بن رباح الحبشي. أعدها للإذاعة عمار عزيز. المخرج المنفذ كامل فتحي. الممثلون
حسين المعمار
بدور الراوي،
مصطفى الصراف
بدور بلال الحبشي،
سوران معروف عزيز
بدور أمية بن خلف،
أحمد عزيزي
الشيخ،
سعيد محمدي
عبد الرحمن بن عوف.
شموس لا تغيب
من إخراج أحمد عزيزي. لف مكة وشعابها حديث المتسللين في آناء الليل وأطراف النهار إلى دار الأرقم، يستمعون إلى حديث محمد صلى الله عليه وآله، وقد تجمع عنده عدد فيهم الكبير والصغير والسيد والعبد. فلقد انتشر نبأ إسلام بلال ابن رباح، وعلم مولاه أمية بن خلف بهذا الخبر وعظم عليه، ففكر في أمره.
لقد صبأ هذا العبد الحبشي والتحق بمحمد، كيف أؤدبه؟ لا، لن أترك العرب تلوك ببيتي وترميني بتحدي آلهتها.
يا غلام، علي ببلال.
ترى ماذا يريد مني مولاي؟
يا بلال، لقد هالني ما يتحدث به العرب في مكة من أن بلالاً صبأ لدين يتيم قريش، أهذا حقاً؟
يا إلهي، ماذا أقول؟ أأنكر الحقيقة أم أجابهه بالصراحة؟ عسى الله أن يفتح علي بالفرج.
أتسكت وفي عينيك الجواب الصريح؟
مولاي،
واللات والعزة، إن لم تنطق لأقطع عنك إربا إربا بهذا السيف.
يا أمية، لا ترهقن نفسك، لقد آمنت برب محمد وصدقت دعوته، ولا حاجة لي بهذه الآلهة.
وكان هذا الجواب بمثابة قنبلة فجرها بلال في كيان أمية بن خلف، الذي أخذ يرعد ويصرخ ويتوعد، ثم نهض وهجم على عبده ومسكه من شعر رأسه وجلد به الأرض وهو يجره جرا.
أحد
كيف تجرؤ على نبذ آلهتنا؟ أحد يا للعار، لابد أن ترجع يا بلال عن هذا الدين الجديد.
يا أمية لا تتعب نفسك وأنت شيخ كبير، إنني أتحمل منك كل هذا ولا أعود عما أنا قادم عليه. إن دين الله هو الحق، وأن الله وحده لا شريك له.
اسكت يا هذا،
الظالمين بالمرصاد.
يقابل بلال العقاب وقلبه كزبر الحديد، لا يهاب قسوة الوحش ولا يلين لبطشه ولا ينهار أمام وعيده. ويغشى على بلال من شدة التعذيب، فيتركه مولاه جثة تشخب الدماء منها، ونفسه يكاد أن ينقطع، فلا يتحرك جزء منه إلا نبضات قلبه، بطيئة الدق سريعة الإيمان. وفي مجلس من مجالس قريش يقبل على أمية بن خلف شيخ هدمته السنون، يعانقه ثم يلتفت إلى الجالسين قائلا:
يا قوم إن أمية قد انتصر لآلهتنا اليوم ورد كيد محمد وسحره.
ماذا فعل أمية كي ينتصر للات والعزة؟
حدثهم يا أمية عن بطولتك هذا اليوم. كيف تركت خصمك جثة بلا حراك؟
سرد عليهم أمية قصته مع بلال، وكيف تفنن في تعذيبه وأصبحت جثته مثقلة بالجراح، فقاطعه أحد جلاسه:
يعز علي أن يموت بلال ولم ير من التعذيب إلا أقله. إن هذه الثلة التي صبت لدين محمد تشكل خطرا كبيرا علينا.
عجبا لهؤلاء، كلما قسونا عليهم وتفننا في تعذيبهم ازدادوا صلابة وتمسكا بدين محمد.
لو نرسل أحدا إلى بلال يستقصي لنا خبره، هل مات أم لا زال على قيد الحياة؟ لقد رأيته وهو مقوس الظهر في جذوة الشمس.
نعم،
شفتاه تتمتمان بشيء لم أفهم، وتقربت منه وأدنيت أذني إليه، عيناه لا تبصران من حوله فقد تجمد عليهم الدم، وسمعته يقول: ويا لهول ما سمعت.
وماذا سمعت؟ أخبرنا ماذا سمعت. تكلم يا هذا، ما الذي أسكتك؟
ماذا بك يا عنترة؟ لماذا لا تتكلم؟
لقد سمعته يرتل ويتمتم بهذه الكلمات: يا الله، يا رب محمد، يا رب الأرضين والسماوات،
عجبا ما يقول،
وحدك لا شريك لك،
عجب الدين،
أنجي محمدا من عذاب الظالمين وانصر دعوته،
يجب أن تقتله،
وقونا على تحمل غضب أعدائك.
يا قوم
نعم،
ما رأيكم في هذا الحبشي؟ أقتله وأستريح؟
لا يا أمية، لا تتعجل بقتله، إن في تأديبه لفائدة. تفنن في تعذيبه.
دونكم الرجل، فعملوا به ما تشاءون.
لا نريد التدخل بين العبد وسيده، إنما نشير عليك.
لماذا لا نتولى نحن مجتمعين تعذيبه بدلا من أمية؟ ماذا تقولون يا رجال؟
وامتد بالجالسين الوقت حتى حانت الظهيرة. وقبل أن يتفرقوا اقترح البعض منهم أن يذهبوا مع أمية لمشاهدة بلال، فلاقى هذا الطلب من نفس أمية كل الارتياح، ورافق الرجل بعض القوم حتى إذا أشرفوا على بيوت بني أمية.
انظروا، ها هو بلال ممدود في ظل ذلك الجدار، لقد تقوس ظهره من شدة الألم.
خيرا فعلت يا أمية، لقد حفظت مجد آلهتنا.
يا قوم، إذا كان الغد أخرجوا بلالا في الظهيرة إلى الرمضاء، وإذا حميت الشمس اطرحوه على ظهره وضعوا صخرة كبيرة على صدره وأعيدوها كل يوم.
ودارت الأيام ثقيلة على بلال، حيث ازداد القوم في تعذيبه، وعلى أمية بن خلف الذي ينتظر بفارغ الصبر أن يرتد بلال ويعود إلى عبادة آلهتهم. وهيهات هيهات، يطول الانتظار بالمعذبين، وقد ملئ قلب بلال بالإيمان والثقة والاطمئنان، فيصرخ أمية في جلاوزته:
لا ترفع الصخرة عن صدره حتى يموت أو يكفر بمحمد ويحيد عن دعوة الإسلام.
لقد يئسنا منه، كلما تفننا في تعذيبه ازداد عنادا وتمسكا بدينه الجديد.
اقتلوه واريحوني منه.
أحد. لا تفعلها يا أمية، أزد في تعذيبه واجعله عبرة للباقين.
قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له.
أسكتوه، لا أطيق سماع ذلك.
أحد 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 أحد،
قلت لكم أسكتوه.
أسكت يا هذا.
أخذ المسلمون بالازدياد، ولم يرهبهم العذاب أو التنكيل، وأمر الرسول صلى الله عليه وآله وسلم بأن يفاتح أمية بن خلف في شراء بلال. وتقدم بعض الصحابة المتمكنين إلى أمية واستوهبوه من مولاه إزاء مال وفير. أشرقت شمس الحرية على بلال، والرسول الأعظم صلى الله عليه وآله وسلم يتعهده بعطفه وحنانه. وماذا بعد؟ فإذا هو بعد أيام مؤذن رسول الله، لا يفارق النبي الكريم في حله وترحاله. ثم دارت معركة بدر بين المسلمين والمشركين على مقربة من المدينة، وتساقط أبطال المشركين قتلى، وتناثرت قوتهم، وانتصر المسلمون، وإذا برجلين يلوذان بالقتلى.
يا عبد الرحمن، يا عبد الرحمن.
من؟ أمية بن خلف وابنه علي؟
هل لك فيه؟ فأنا خير لك مما تحمل.
نعم،
نحن في حمايتك.
هلما معي إلى مضارب المسلمين.
ما رأيتك اليوم قط. من ذاك الرجل؟
إنه حمزة بن عبد المطلب،
ذلك الذي فعل بنا الأفاعيل.
استرد أمية أنفاسه ومسح عينيه من الغبار الذي علق بهما، وجال بنظراته الشاردة حوله، ووجهتهما مضارب المسلمين، وإذا بلال مقبل عليهم.
بلال قادم، بالأمس كنت أعذبه وألح في تعذيبه، ماذا سيكون مصيري معه الآن؟ لماذا كل هذا الخوف؟ فأنا مع عبد الرحمن بن عوف، وله شخصية بين المسلمين، وسيدفع عني الموت.
رأس الكفر أمية بن خلف، لنجوت إن نجوت.
يا بلال، إنه أسيري وحميته.
لا نجوت إن نجوت.
يا ابن السوداء، إنهما في حمايتي.
يا أنصار الله، يا أنصار الله، هذا رأس الكفر أمية بن خلف. أنسيت أيها الظالم ما كنت تعمله بنا؟ كنت إذا حميت الرمضاء تضجعني على ظهري، ثم تأمر أن توضع الصخرة العظيمة على صدري،
صخرة عظيمة،
وتقول هكذا تبقى حتى تفارق الحياة. أنسيت هذا يا ظالم؟ ولثت بابن عوف لينجيك من الموت.
أيها الظالم، لن تنجو منا.
يا معشر المسلمين، احفظوا من حميتهم، ابتعدوا.
اتركهما لنا يا ابن عوف، اتركهما لنا لنقتص منهما. خذها يا ابن أمية.
ولدي علي، ولدي،
انجو بنفسك، فوالله ما أغني عنك شيئا.
كيف أفارق ولدي وهو يصارع الموت؟
لا يتركك القوم اليوم حيا.
أمية، لقد دنت لحظة القصاص، الحق ولدك، خذها مني.
ويتناول القوم أمية من كل جانب حتى قطعوه، ويقف عبد الرحمن بن عوف بين يدي رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ويقول:
يا رسول الله، لقد فجعني بلال بأسيري.
ويرمق النبي صلى الله عليه وآله وسلم بلالا وهو يرفع يديه إلى السماء ويقول: الحمد لله الذي ساعد بلالا على أخذ الثأر ممن عذبه. وبقي بلال مجاهدا مع النبي صلى الله عليه وآله وسلم في حروبه وغزواته. وبعد أن لبى الرسول نداء ربه انتقل بلال إلى الشام، وبقي فيها حتى فارقت روحه الطيبة بدنه. وهكذا سجل التاريخ صفحة عن بلال تزهو بالمجد والبطولة، الإنسان الذي تحمل في سبيل عقيدته أنواع العذاب والعذاب والأذى حتى ازدهر الإسلام وقويت كلمته.
قسم التمثيليات في إذاعة طهران قدم لكم
شموس لا تغيب.
وكان شمس هذه الحلقة
بلال بن رباح الحبشي.
بريق الكلام.
إن القلوب منازل، وليست كل المنازل آمنة وطيبة. جاء في التفسير المنسوب إلى الإمام الحسن العسكري عليه السلام، قال أبو عبد الله الحسين عليه السلام: إن شيعتنا من سلمت قلوبهم من كل غش وغل ودغل.
مستمعينا الأكارم، من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، نحييكم ونقدم لحضراتكم تلاوة منتخبة القرآن الحكيم، وهي بصوت القارئ محمد صديق المنشاوي. هذه التلاوة المباركة لسورة الطارق المباركة، وكذلك من بداية سورة الفجر المباركة حتى نهاية الآية 14 من السورة نفسها.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
Oh,
فلينظر الإنسان مما خلق.
صلوا صلوا على الأطهار، نور الحسن ضوء كل دار.
صلوا صلوا على الأطهار، نور الحسن ضوء كل دار. صلوا صلوا على الأطهار، نور الحسن.
سبحان الله.